الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، في هذا اليوم الخامس من شوال لعام 43 و400 ألف نبدأ في كتاب الترجل من سنن أبي داود، وهو الدرس 318 والأول من كتاب الترجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو داود رحمه الله، وهو سليمان بن الأشعث السجستاني: كتاب الترجل. المراد به تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، ما كان من شؤون الشعر يسمى بالترجل. قال بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، خرجه الترمذي والنسائي وأحمد. فسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما، وتبعه غيره. وقيل المراد به في وقت دون وقت، وأصل الغب في إراد الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما، وفي القاموس الغب في الزيارة أن تكون كل أسبوع، ومن الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما. والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم، لأنه نوع من الترفه. وقد ثبت النهي عن كثير من الإرفاه في الحديث الآتي: قال الشوكاني وقال العلقمي قال عبد الغافر الفارسي في مجموع الغرائب: أراد الامتشاط وتعهد الشعر وتربيته كأنه كره المداومة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد المازني قال أنبانا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضال بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. وفي نسخة الإرفاء وفي نسخة الإرفه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. خرجه النسائي مختصرا وهو عند أحمد والدارمي مختصرا. وهذا الحديث فيه الرحلة في طلب العلم وطلب الحديث، وهذه كانت سنة سلفية أصيلة. رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المثل عند العلماء: من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، أي من لم يرحل لطلب العلم لن يرحل إليه. فإذا أردت أن تكون متجها لطلاب العلم وطلاب الحديث، فعليك أن ترحل في تحصيله، وأن تسعى في جمعه وفهمه ودراسته. والرحلة لطلب العلم من الجهاد في سبيل الله، حتى قيل في معنى السائحون طلاب العلم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ومن سلك مسلكا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. فإذا كان يرحل من المدينة إلى مصر من أجل حديث، والآخر يرحل من المدينة إلى الشام من أجل حديث، والآخر ربما يرحل من العراق إلى اليمن من أجل حديث، هذا دليل كيف لو كانت أحاديث. إذا كانت مثل هذه المسافة الآن لو أتيت إلى واحد من أشد الطلاب اجتهادا وربما تقول له اركب طائرة إلى صنعاء واسمع هذا الحديث من الشيخ فلان، يقول لك أخي هذا الحديث ما يحتاج إلى هذه الرحلة وما يحتاج إلى هذه الكلفة، هو لم يكن جاهلا بالحديث، هو جاء يأخذ منه الحديث بعلو، وإلا الحديث عنده قد حدثوه جابر، قد حدث عن عبد الله بن أنيس أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، لكن أراد أن يأخذه بعلو وأن يتثبت فيه. وهكذا شأن أهل الحديث، عظموا الحديث فعظموا في جميع الأزمنة والأماكن، لا يذكرون إلا بالترضي عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم. وفيه أن الإنسان قد يحتاج إلى من يذاكره الحديث، قد ينسى، أو قد يحتاج إلى من يعضده حتى لا يطعن في روايته. وفيه الاستفصال عن الحال، ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأمراء، من طبيعتهم أن تكون وجوههم صافية وصورهم باهية، فأخبره أنه ترك الإرفاه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بأمره، لأنك لو بقيت على الرفاهة قدر الله خرجت يوم ما ترجع إلا وأنت أسود اللون. إذا احتجت إلى شيء من العمل ربما يشق عليك، لكن إذا تعودت الخشونة ولا بأس بظهور النعمة عليك فلا حرج. والمروي عن عمر خشوا شنو فإن النعم لا تدوم. ومن هذا المشي حافيا ومنتعلا لا بأس به، من فعله متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر. ثانيا تتعود الرجل حتى طبيا، يقول الأطباء امشي حافيا أو ضع رجلك على هذه الآلة وأنت حافي ونحو ذلك. قال في السند المتصل حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التكحل. رجاه بن ماجه وأحمد. قال أبو داود: هو أبو أمامة بن ثعلب الأنصاري، يعني ليس بأبي أمامة صدي بن عجلان. والبذاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب ونحوها، مع أن الله جميل يحب الجمال. قال أبو عمر النمري اختلف في إسناده قالوا البذاذة من الإيمان اختلافا سقط معه الاحتجاج به ولا يصح من جهة الإسناد. سيكون المعنى على ثبوته البذاذة من الإيمان يعني التواضع، التواضع مع لبس ما تيسر من الثياب. قال باب ما جاء في استحباب الطيب. قال في السند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة نوع من الطيب عزيز، وقيل المراد الظرف فيه طيب، وهذا هو الأظهر، معناه أنه كان يتخذ طيبا في بيته يتطيب قبل خروجه أو يتطيب لأهله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رشحه أحسن الطيب. قال: باب في الصلاة في الشعر. وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح ممن حدث ونسي عن أبيه صالح ذكوان السمان، نعم أبو صالح ذكوان السمان ويقال الزيات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، أي يحسن إليه في مشطه في نظافته، ما يكون مأوى للقمل أو كذلك للرائحة الكريهة، لأنه إذا تجمع وكثر يسوء منظره ورائحته، فالإنسان يكرم شعره. ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق، يكرمه مع عدم الاستمرار على ترجيله كل يوم، بل ربما بعضهم ربما يرجل شعره في اليوم مرتين أو ثلاث مرات، يقوم من النوم ويرجل، يقيلل ويقوم يرجل، ويدخل الحمام ويرجل، يصبح هذا الشعر شغله، مثل هذا الشعر يصير شغله على صاحبه، ربما يضيع له وقتا. قال: باب في الخضاب للنساء. ففي السند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة، وفي نسخة عائشة سألتها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه، أخرجه النسائي وأحمد. لا بأس للمرأة أن تتخضب بالحناء أو بهذا الخضاب الأسود أو بغير ذلك من أنواع الخضابات، لكن تنتبه للخضاب الذي يمنع وصول الماء إلى الجلد ويسمى عند بعضهم بالمناكير، هذا يجوز لها أن تستخدمه، لأنها إذا توضأت لا يصح وضوءها، وإذا اغتسلت من جنابة أو من حيض لا يصح غسلها. وأما هذا الذي هو الحناء وما في بابه، إنما يكون لون ظاهر على الجلد، وإلا الجلد ما هو بمستور، ويصل إليه الماء بسهولة وستر ويسر. وهو من مزينات النساء بخلاف الرجل، الرجل لا يحتاج إلى هذه المزينات، بينما المرأة لابد أن تتزين، لأن جمالها قاصر، فلذلك تجد أن المرأة تحتاج إلى مواد تجميل، لا سيما في هذا الزمان، يعني من شروط كثير من المتزوجين أن يكون لزوجته تسريحة، هذه التسريحة فوقها الطيب، فوقها الخضاب، فوقها المبيضات، فوقها المحمرات، فوقها غير ذلك من الأمور التي تستخدمها النساء. وربما بعض النساء الله يهديها تجلس أمام هذه التسريحة لفترات طويلة، ويكفيها الشيء اليسير، لكن كثير من النساء تأثرت بالممثلات، أصحاب المكياجات، وهكذا الأزواج قد ضعفت هممهم بسبب كثرة معاصيهم، ويتأثرون بالممثلة فلانة وبالراقصة فلانة التي تفعل وتفعل، ولذلك يبقى مع زوجته في هذا الشأن، تضيع الوقت الطويل. والأموال الكثيرة. بينما الشأن على ذاك إن كانت المرأة تحتاج إلى ما لا بد منه من خضاب تغير في لون جلدها، من مبيض يغير في لون وجهها إن كان في خشونة ونحو ذلك، من كحل يزين أهدابها، من هذه الأشياء اليسيرة ليست بذلك التعمق وذلك التوسع الغير مرضي، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض النساء يكثرن في الخضاء في هذه المكاييج حتى تتغير صورتها، بالذات اللاتي يذهبن عند المكوفرات ترجع المرأة ربما ما يعرفها. والأسوأ في هذا أنها ما تصلي، لا تصلي ذاك اليوم، لا تتوضأ، وإذا أصبت بالجنابة إيش تفعل؟ تبقى من أجل الشعر يبقى مركوز فوق رأسها، لا يجوز لها هذا. بل من عجيب ما رأينا في بلاد إفريقيا أن بعض النساء التي لون جلدها أسمر أو أسود تضع لها إبرة من أجل تغيير الجلد إلى الأبيض فيتغير المنظر، لأنه جلد صناعي. ثانيا إذا أصيب من هذا حاله بمرض وأراد إلى عملية يأبى الجلد أن يترقع، فما أحسن أن يبقى الإنسان على ما يسره الله ويستخدم الأشياء المباحة ليست بحرام، أن تدهن بالزيتون أو تدهن كذلك بأنواع الدهون المباحة، يعني سواء تدهن يديك أو رجليك أو تدهن وجهك أو شعرك، هذا كله من الترجل المأذون فيه ما لم يكن تشبه بالكفار، مثل ترجل النساء في مشطط الشعر على جنب. يعني في كثير من المناطق لا تكاد المرأة تعرف من المشطة إلا هذه المشطة التي على جنب، وهذه هي معنى حديث مميلات، مائلات مميلات أحد الأوجه. إنما ترجل العرب الفرق من نصف الرأس، تفرق فرقا هكذا وهكذا، وأيضا الرجل إذا كان شعره كثيفا يفرق فرقا هكذا وهكذا، ما يصلح أن يمشط هكذا للخلف، يعني يجعله كالمكفوت المجموع. المهم نسأل الله أن يصلح النساء والرجال ويصلح الحال والمال. وأسوأ أنواع الترجلات أيضا القزع، حلاقة القزع سواء للرجال أو للنساء، حتى النساء تدخل في النهي، نهى عن القزع. تجد بعض النساء تحلق مقدم رأسها بحيث يكون نازل على إلى جهة الجبهة، وهو من الخلف متدلي طويل، وربما عملت فيه بعض القصات منها هنا منها هنا، هذا حرام، نهى عن القزع. وهكذا في حق الأبناء أو حق الرجال. وأسوأ أنواع القزع هو ما ظهر في هذه الأيام، هذا اللي يسموه الكابوريا أو نحو ذلك من القصات، وقد ظهر الآن قصة ربما يرسم صورة في رأس الرجل حين يحلق له، فدخل في إثم القزع، ودخل في إثم التصوير، ودخل في إثم التشبه بالكفار، في أمور كثيرة. حياتك ليست لك، حياتك ليست لك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا يجوز أن تتصرف في شعرك إلا على الوجه المأذون، في لبسك إلا على الوجه المأذون، في تنعلك إلا على الوجه المأذون، في جميع شأنك. نعم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن على الوجه المأذون به. قال أبو داود: تعني خضاب شعر الرأس. وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثتني قبطة، وفي نسخة غيطة بنت عمرو المجاشعية قالت: حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة. ما يكون هذا الحديث إلا ضعيف، لأنها كثرت فيه الأمهات والجدات، وغالب النساء مجهولات، غالب النساء في كتب الحديث مجهولات لا ضعيفات. عن عائشة رضي الله عنها أن هندا ابنة عتبة قالت: يا نبي الله بايعني. قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كف سبع. حديث ضعيف كما ترى. قال: وفيه بيان كراهية خضاب الكفين للرجال تشبها بالنساء. نعم، لا يجوز للرجل أن يخضب كفيه أو يخضب رجليه إلا إذا كان لمرض، فالمرض شيء آخر يستخدمه كعلاج، لأن الحنة سبحان الله، هذا الحنة يمص الحرارة مصا، وربما ذهب الحفا الذي في القدمين إلى غير ذلك، لكن مع ذلك لا يجوز للرجل أن يتزين بالخضاب، هذا شأن النساء. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن محمد الصوري قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال أخبرنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومأت، وفي نسخة: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة، بل وفي نسخة: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت ألفارك، يعني بالحناء. خرجه النسائي وأحمد. قال: باب في صلة الشعر. الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يعني المرأة ينبغي لها أن تغير من شأنها، لا تكون مثل الرجل، لأن طبيعة الرجل لا يرتاح مع زوجته إلا إذا كانت يعني متزينة، تزين الأنثى. إلا قال واحد كان معه امرأة ما شاء الله ترعى له الغنم والبقر وتقم الأشياء من الحوي حقها، المهم قدر الله عز وجل على تلك المرأة ماتت، وتزوج واحدة جديدة وصلت تلبس له الملابس الجميلة والطيب الجميل، والرجال كل يوم يشمئز منها قليلا، كل يوم يشمئز منها قليلا، ويذكر زوجته الأولى وهي ما قد تعرفت على الحارة ولا تعرف الجيران ولا تدري إيش حال زوجته الأولى، تقول: إذا لعله ما أعجبه هذا اللباس أتي بأحسن منه. تذهب تأتي بأحسن منه والطيب أحسن من الأول، حتى انتهت من أيام عرسها، خرجت إلى بعض الجيران قالت: معي زوجي كل يوم يا ما يتمنى إلا فلانة، إيش كانت تلبس له وكيف كانت معه؟ قالوا لها: كانت ترعى الغنم وتكنس ما يخرج منهن مع البقر. قالت: إذن هذا هو الحل. خرجت لرعي الغنم ويصيبها من ما في الغنم من الرائحة، فلما رجعت إلى زوجها ذاك الليلة كأنه شم رائحة المسك الأزفر، يعني انشرح وارتاح، وألقت بتلك الملابس التي كانت قد تعنت في شرائها وذلك الطيب، ووجدت أن الشأن في زريبة الغنم. فالشاهد الناس يختلفون. البادية لما تزوج واحدة يعني تصل تريد من هذه التزيينات حق شباب هذا العصر أو شابات هذا العصر يشمئزون. واحد شيبة مسكين خطب امرأة نعرفه بس ما نريد نسميه. المهم هو شيبة يريد امرأة تلقمه لقمة حامية وتعصعص رجليه ويا حج فلان وكيف حالك ومثل هذا الكلام. المهم دخل عندها إلا وهي فلقى من القمر ولابسة من هذا الملابس الجديدة إلا وهو في حالة يرثلها. جلس معها أيام وطلقها قال هذه ما تصبر هذه ما تصبر. اشتي له عجوز من البادية أي روح اشتي له أحدى مدنية. هذا الترجل أيضا له أحكامه. يعني بعض البادية لا يصلح لهم ترجل أهل المدينة. أهل البادية لا يصلح لهم ترجل أهل المدينة لأن أهل المدينة أغلب أعمالهم ما هي بأعمال خشنة. يعني ربما يعمل في مكتب، يعمل في دكان، يعمل في شيء يسير. أما صاحب البادية يدخل بين الطين ويضرب بالمفرس وربما رعى الغنم ويجري وراء الإبل، يختلف شأنه. فكذلك يختلفون في ترجلهم، يختلفون في لباسهم، يختلفون في كثير من شأنهم.